وغضبوا شلا عيشوا حما ربكم تلقوا السعادة مع.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، هذا اللقاء الثالث بفضل الله تعالى في آفات اللسان كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. نتعرف على مداخل الشيطان من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. آفات اللسان، قلنا الآفة الأولى الشرك بالله عز وجل، وتحدثنا عن الشرك بالله تفصيلا بفضل الله عز وجل، فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك آفة كبيرة من آفات اللسان، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. قلنا ثانيا من آفات اللسان، الآفة الثانية القول على الله بغير علم، أن تتقول على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون، قلنا أصبح الدين ألعوبة في أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى، فيهدي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف، ويقبل هذا بعقله ويرد هذا بعقله. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قضية من أخطر القضايا أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها، أن يتكلم الإنسان بلا علم بلا فهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فآفة خطيرة من آفات اللسان أن تقول هذا حلال وهذا حرام بغير علم، أو أن تسأل عن شيء في شرع الله عز وجل تقول هذا حلال وهذا حرام بلا علم. أخطر شيء أن تتقول على الله بغير علم، وهذه من أبشع صور الكذب على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. أيضا معنا اليوم الآفة الثالثة من آفات اللسان، وهي الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. ولما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من نجاه؟ من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذا هو طريق النجاة، أن تمسك لسانك. إن لم تستطع أن تقول الكلمة الطيبة الصمت أولى، من صمت نجا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، أضمن له الجنة. ولقد قال الله تعالى عن الغيبة والنميمة، قال عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال تعالى أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآيات في هذا الباب التي تحذر من الغيبة آيات كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، مررت بقوم لهم أظفار يعني أظافرهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم سلم يا رب سلم، نسأل الله العافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تعني أن صفية قصيرة رضي الله عنها وعن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قلت كلمة عظيمة كلمة خطيرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الغائب فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار نسأل الله العافية. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. كل هذا يبين لنا خطورة اللسان وخطورة الغيبة، وسأوضح الآن معنى الغيبة إن شاء الله تعالى. وثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله كلمات تكتب بماء العيون من حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا، يعني 70 نوعا من الإثم، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أن يطيل الكلام في حق أخيه، أن يطيل الكلام في حق أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الغيبة، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فبين عليه الصلاة والسلام معنى الغيبة. وهذا الحديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث من حديث أبي هريرة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت معناه الظلم العظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، أن تذكر أخاك بشيء هو يكرهه، سواء كان في بدنه أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده. طبعا تشمل الكلام والغمز والإشارة والكتابة، كل ذلك يدخل في الغيبة. ويكفي أن الإسلام نهى عن تتبع عورات المسلمين، نهى الإسلام عن أن يتتبع المسلم عورات أخيه المسلم. فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اللهم عافنا يا رب. الذي يتبع الله عورته يفضحه الله تعالى في بيته. نعم، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلم أخي الحبيب وعلتي، واعلمي أيتها المسلمة، أن الغيبة والنميمة والإفك والبهتان كل واحد له معنى. فالغيبة إذا قال الإنسان في حق أخيه شيء، فهذه تسمى غيبة. وإن قال فيه ما بلغه عنه فهذا هو الإفك. إذا قلت في أخيك ما بلغك عنه فهذا هو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. وسيأتي معنا معنى النميمة إن شاء الله تعالى. لقد ثبت عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يغذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الله أكبر. وأيضا ثبت عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. يعني من ذب عن عرض أخيه في غيابه وهو غائب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ولتكن لنا الأسوة الحسنة في معاذ حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك، ما فعل كعب بن مالك لما تخلف كعب في غزوة تبوك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الله أكبر. أن تذب عن عرض أخيك، هذا هو الإسلام يأمرنا بالذب عن عرض المسلم. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، مش يرده بس، لا، وأن يقول له: اتق الله، لماذا تتكلم في حق أخيك وهو غائب؟ فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، قام من المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. حينما تسمع من يتطاول على شيخك وأنت تعلم أن هذا الشيخ، شيخك هذا من أهل الفضل، من أهل الصلاح، من أهل العلم، تسمع من يبدعه ومن يفسقه ومن يكفره، ماذا عليك؟ عليك أن تذب عن عرضه، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. وعن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته، ذهبت مروءته. وقال الحسن بن سفيان: فاتق الله في المشايخ، فربما استجيبت دعوة أحدهم، فربما استجيبت فيك دعوة. قد يرفع يديه في وقت إجابة دعاء ويقول: يا رب انصرني على من ظلمني، فيستجيب الله دعوته لأنه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. لذا قال الحسن بن سفيان: فاتق الله في المشايخ، فربما استجيبت فيك دعوة. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، فمن شمها مرض ومن أكلها مات، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: أنا كثير الغيبة، أتحدث في حق إخواني وفي حق المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، بل كثير من هؤلاء فرغ وقته للوقوف على زلات العلماء. فلان له زلة في كذا، فلان عنده خطأ في كذا، هذه حياته، للوقوف على زلات العلماء. ومن بلا زلة؟ ومن معصوم؟ إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا عنده أخطاء، والآخر عنده أخطاء، والثالث عنده أخطاء، علماؤنا المتقدمون عندهم أخطاء، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا وقعت في غيبة أحد المشايخ والعلماء وضحك عليك البعض وقال: تتبع عورة هذا الشيخ، تتبع زلاته، امسك هذه الأشرطة أو الاسطوانات وابدأ قف على كل خطأ وقع فيه كي ننشر أخطاءه ونفضحه على الملأ. طب هل جلست مع الشيخ وقلت له: أخطأت في كذا وكذا، ولم يتراجع؟ لو جلست معه ونصحته بينك وبينه وتعمد الخطأ وتعمد أن يعيد هذا الكلام وأن يكرره مرة أخرى، من حقك أن تبين الحق، معك حق في هذه الحالة، ولكن ما أردت إلا الفضيحة، ما أردت إلا الفضيحة. لذا قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقال أيضا: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. والله أعرف كثيرا من الشباب الذين من الله عليهم بالالتزام وبالاستقامة انتكسوا بسبب هؤلاء الذين يبدعون المشايخ. كره هؤلاء في أهل العلم، فبدأ الشباب ينتكسوا. أقف مع من؟ من على الحق؟ هل هؤلاء على الباطل؟ مع أن الذي هذا يصد هؤلاء عن أهل العلم الأفاضل هو قد التزم على أيديهم، بداية التزامه كانت على أيديهم، ما عرف كيفية الوضوء ولا الصلاة ولا عرف طريق المسجد إلا على أيدي هؤلاء الأفاضل. ثم بدأ بعد ذلك يصد الناس عنهم، بل يتكلم في أعراضهم، يخوض في حياتهم الخاصة، لا يتكلم في مسألة علمية أو شرعية أو عقدية، لا، أصبح الكلام في أن يخوض في أعراضهم وفي بيوتهم وفي نسائهم وأولادهم وحياتهم. اتق الله، اتق الله، قد تستجاب دعوة أحدهم في ساعة إجابة، تصاب بمصيبة بدعوة أحدهم عليك. طب السؤال الآن: كيف أتوب من الغيبة عموما؟ اعلم أن الغيبة من أكبر الكبائر، وهي من المظالم التي لم تؤخذ في الدنيا، التي إذا لم تؤخذ في الدنيا أخذت في الآخرة. من المظالم التي إذا لم تؤخذ في الدنيا أخذت في الآخرة. يعني ينبغي عليك الندم، العزم على ألا تعود، الإقلاع عن هذه المعصية، لأنها معصية وذنب من أكبر الكبائر. أيضا رد المظالم إلى أهلها. الذي تحدث في حق أخيه كيف أرد هذه المظلمة؟ كيف أتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ سنوضح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة الآن إن شاء الله تعالى. ولكن الإنسان في عرصات القيامة حينما يقتص منه في هذا اليوم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقتص من الشاة الجلحاء، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الكل يقتص منه في هذا اليوم. نعم، من له حق عند أخيه المسلم سيقتص من هذا الآخر، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا مات قبل رد الحقوق والمظالم، هذه مظلمة من المظالم، فإنه سيحاط بالخصماء يوم القيامة. هذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني، هذا يقول شتمتني، هذا يقول استهزأت بي، هذا يقول عاملتني فغششتني، هذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم، وقد ضعفت عن مقاومتهم، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة، وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما أشد حزنك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم، وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساوئك. فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم، وعقابه الأليم. لقد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم يوما للصحابة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراتا غرلا بهما؟ قال الناس: فما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظلم إنسانا، ركز معي فهذا كلام في غاية الأهمية، ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، عرف المظلوم أنك تكلمت في حقه، وإن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه، ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك، وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وهذا الكلام من أفضل ما كتب في هذا الباب، كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، سواء وصله أنك اغتبته أم لم يصله ذلك، أم لم يصله ذلك. طبعا هناك مواطن من باب الأمانة تجوز فيها الغيبة. قال النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. منها أولا التظلم، أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو الحاكم ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ممن ظلمه، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا، هذه لا تعد غيبة. أيضا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى صوابه، مثلا رأيت ابن فلان يدخن فقلت لأبيه من باب أن يعود هذا الشاب أو هذا الولد لصوابه ورشده، فالاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب لا تعد غيبة. أيضا الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، وأن يذكر اسمه، فلا طريق في الخلاص منه إلا بذلك، أن يذكر اسمه للمفتي، فلا بأس بذلك. أيضا تحذير المسلمين من الشر، وذلك من عدة وجوه، مثلا جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة، يعني هذا الراوي مجروح، بين للناس أنه مجروح ضعيف، هذا الشاهد غير منصف، إلى غير ذلك. فهذه لا تعد غيبة كما قال العلماء. طيب، أرى أن الوقت مر سريعا مع حضراتكم، للحديث بقية مع الغيبة والنميمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش.